إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع بصائر من كتاب الله نبدأ لنتكلم، بعد أن وضعنا أصولا للقرآن، لنتكلم عن كيف نفهم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن. اللهم وارزقنا علم القرآن، اللهم وارزقنا نور القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فالأول فهم أصل الكلام، فهم أصل الكلام. ولعل هذا الكلام جرى مني مرة أو مرتين قبل ذلك، ولكن لابد للدخول في القضية التي نحن بصدد الحديث عنها، لابد من الكلام في هذه المسألة، هذه الأصول العشرة لمعرفة القرآن. أولها فهم أصل الكلام، فهم عظمة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله نزل عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. الكلام يأخذ صفة المتكلم، والله جل جلاله سبحانه وتعالى العلي العظيم لو تجلى لشيء فإن هذا الشيء يحترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يروى عن ابن مسعود، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. ولذلك لما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وقال تعالى عن كلامه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالله سبحانه حجب هذه الصفة، صفة الكلام، بأن جعلنا ننطق به فنسمع صوتا وحرفا وكلاما مقروءا في صحيفة، وإلا لو تجلت الصفة لما قام لها شيء. وصل الدين؟ إذا أول شيء تعظيم هذا الكلام. وللأسف الشديد أن الأمة في هذه الأيام خف تعظيم القرآن في قلوب الناس، خف تعظيم القرآن في قلوب الناس. ولو عظمنا القرآن وأدركنا عظمته فإننا لا نستطيع أن نسمع القرآن إلا وقلوبنا تنكسر وتتفتت. انظر إلى أكناف لطف الملك جل جلاله، كيف لطف سبحانه بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه. كيف تجلت تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر، إذ يعجز البشر عن فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسك. ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى، ولا تلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أطاق سماع كلام الله، كما لم يطق الجبل مبادئ تجلي الملك جل جلاله حتى صار دكا. يبقى أول حاجة فهم عظمة الكلام. عشان كده أنا قلت لك في المرة اللي فاتت أن من تعظيم الكلام أن كلام ربنا ما يبقى زي كلام البشر. هو إيه اللي خلى ناس كفرت؟ اللي بدأوا يقيسوا بلاغة كلام ربنا على بلاغة البشر. وهذا واقع فيه كثير من الناس في دراستنا للسيرة، قلنا في لقاء الأسبوع اللي فات المشكلة الكبيرة لما يجي واحد ويقول عبقرية خالد وعبقرية محمد في غزوة أحد، ما ينفعش يتقال كده، لأن خالد ده بشر، أما محمد صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه مش بشر بس. فالقضية مش عبقرية محمد، ده إيه؟ ده وحي. أما خالد فده إنسان يخطئ ويصيب ويلعب ويروح ويجي، ده مش موضوعنا. خالد إيه عبقرية خالد وعبقرية محمد؟ ما ينفعش الكلام يبقى كده. وما ينفعش كلام ربنا برضو يعالج كما يعالج الشعر الجاهلي ويعالج القصة الحديثة ما ينفعش. فهم عظمة الكلام. عرفت عظمة الكلام؟ ننتقل للي بعدها، التعظيم للمتكلم. فالقارئ عند بداية التلاوة ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، وذلك بيقينه أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر لا يمسه إلا المطهرون. كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا أن يكون متطهرا، فباطن معنى الكلام وفهم الكلام أيضا بحكم عزة الله جل جلاله محجوب عن القلب إلا إذا كان القلب متطهرا. إحنا مذهبنا أنه لا يجوز مس المصحف إلا للمتوضئ، فالحائض والنفساء والجنب وغير المتوضئ لا يحل لهم مس المصحف، وهذا مذهب الفقهاء الثلاثة، مذهب الجمهور، رأي الجمهور. فلذلك لا يحل لغير المتوضئ أن يمس المصحف. خلصت دي؟ الحديث صحيح، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. كما أن هذا المصحف الورق والمكتوب ممنوع لمسه إلا المتطهر، فكذلك المعنى ممنوع فتحه إلا للقلب الطاهر. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. عشان كده القضية مش قضية أن أنا أقرأ وخلاص، أو أن أنا أفسر وأشرح، أو أن أنا أبحث. المطلوب طهارة القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. محتاجين فعلا عشان ندخل على القرآن طهارة القلب، أن يتطهر القلب من كل رجس، وأن يستنير بنور التعظيم والتوقير. لا يصلح أحد أن يدخل على القرآن إلا بطهارة قلب وسلامة نية. اللهم ارزقنا نية صحيحة يا رب العالمين. فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم، ولن تحضر عظمة المتكلم ما لم تتفكر في صفاته وجلاله جل جلاله. فإذا حضر قلبك وطهر بدأت تفهم. استحضر مشهد السماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، واعلم أن الله جل جلاله هو الخالق لجميعها والقادر عليها، ونواصي كل هؤلاء الخلق بيده وهو الرازق لها. لسه بقرأ امبارح في جريدة الأهرام كلام عجيب كده على الطاير، يعني وقعت في يدي عرضا، وهنقول يعني ان الكوكب اللي احنا بنعيش عليه الكوكب الأرضي ده ما هو إلا ذرة في ركن من أركان هذا العالم الواسع الهائل. كوكب الأرض ذرة هباء في وسط هذا العالم الهائل. ده اللي وصل إليه العلم الحديث النهاردة، وممكن يوصلوا الأعظم من هذا. شو بقى خالق هذه الأكوان كلها؟ مش الأرض، مش أنت، أنت مين بقى على كوكب الأرض؟ ساعتها تعرف مين ربنا. كل هذه الملايين المليانة اللي أنت تسمع عنها أو تشوفها نواصيهم في يد الله، الله يسيرهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، وبيده خلقهم وإماتتهم. هنا عرفت عظمة المتكلم. يبقى لما تيجي تقرأ كلامه تعرف قدرك أمام هذا الكلام. الثالث حضور القلب وترك حديث النفس. في قول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال العلماء أهل التفسير: أي استحضر قلبك فلا يلهو عند سماع الكتاب أو أخذه. هي ذي القوة. كلمنا المرة فاتت في مسألة واحد واقف يصلي وبيسرح، علاج السرحان ايه يا عم الشيخ؟ الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا نفهم ايه سبب السرحان. لو انه عظم هذه الوقفة التي يقفها امام الله وهو يعلم انه يقف بين يدي الله لشغله ذلك عن اي امر اخر. زي ما قلنا اللي واقف قدام قاضي هيحكم عليه مش ممكن يكون مشغول، زي ما العلماء بقى قالوها زمان، قالوا: من وقع بين فكي اسد فيما يفكر الا والخلاص من بين براثن الاسد، هيفكر في ايه تاني؟ يجمع تفكيره. عشان كده الاحنف ابن قيس لما قيل له: او تسهو في صلاتك؟ قال: في معاني ما اسمع. قيل: لا، بحديث النفس. قال: اعوذ بالله، والله لان تختلف في الاسنه احب الي من ان يرى الله من قلبي ذلك. قال لهم: اعوذ بالله، ده انا اتقطع حتت وربنا يشوفني واقف قدامه وقلبي مع غيره، ما ينفعش. هي دي القضية، حضور القلب. قيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدثك نفسك بشيء؟ قال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. يبقى لما تقرأ آية ولقيت نفسك كنت سرحان فيها، عدها تاني وانت بتعدها سرحت، عدها ثالث وانت بتعدها سرح، رابع خامس، ما تعديهاش غير وقلبك حاضر فيها. لابد أن تحضر قلبك أثناء التلاوة، وهذه الصفة تتولد عما قبلها من تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فإن تعظيم الكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا ينشغل عنه بشيء. وأعظم ما يؤنس القلب القرآن، إن كان التالي أهلا له. قال عثمان بن عفان ويروى عن عبد الله بن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره؟ قال بعض العلماء: القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديباد ورياض. القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن. فإذا دخل القارئ الميادين قطف من البساتين فينتقل إلى المقاصير فيشهد العرائس فيلبس الديباج ويتنزه في الرياض، يستغرقه ذلك ويشغله عما سوى ذلك، فلا يرى ولا يستشعر شيئا إلا ما هو فيه. عمر بن المنكدر قالت له أمه: يا بني، والله إني أشتهي أن أراك نائما. أمه بتقول له: يا ابني أنا نفسي أشوفك نايم، ما بتنامش خالص. فقال: يا أمه، إني أدخل في القرآن فأقرأ الآية فيندهش لها عقلي فأظل أقلبها طيلة الليل فيطير من عين النوم. ينام إمتى وينام إزاي ده وينام فين؟ مش موضوع نوم بقى. الرابع التدبر. التدبر شيء فوق حضور القلب، مش هو حضور القلب. خلي بالكم، احنا قلنا اول حاجة ايه يا ابني؟ تعظيم الكلام، واثنين تعظيم المتكلم، وثلاثة حضور القلب. حضور القلب، خليك معايا بقى، تعظيم الكلام، تعظيم المتكلم، حضور القلب، اربعة التدبر. قد يحضر القلب ولا يتفكر الانسان، يبقى القلب حاضر وبيبكي ومتأثر ولكن هو مش فاهم الكلام اللي بيتقال ايه. التدبر ده بقى اللي هو الفهم. اتدبر في واحد بيسمع قرآن وقلبه حاضر ولا يتدبره. المقصود من القراءة التدبر، أنا قلت لكم قبل كده الآيات الدالة على ذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك إيه؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا، لابد أن نتدبر. فلذلك سنة ترتيل في الظاهر ليتمكن القلب من التدبر. أنا نفسي أنك أنت تقرأ القرآن وتتدبر، تتدبر فعلا أنت بتقول إيه وتفهم الكلام بالضبط، زي ما هيجي معانا بقى إن شاء الله في الفهم، انك انت هتفرق ايه النار عن ايه الجنه، دي تتقري ازاي ودي تتقري ازاي، ايه العذاب من ايه الرحمه، ايه الوعد من ايه الوعيد، ايات صفات الله عز وجل، صفات الجلال والكمال والجمال غير صفات القوه والبطش والجبروت. عشان كده بقول لك يعني مش كل المقرئين يتسمع منهم قران، في واحد عمال يغني القرآن كله ماشي على وتيرة واحدة، عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال خيركم من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. لما يقرأ كده تحس ان الرجل ده خايف من ربنا، ما تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم تحس انه خايف من ربنا، مراعي ربنا سبحانه وتعالى، فعشان كده عايش حياته كلها لربنا سبحانه وتعالى، بيقرأ القرآن لربنا مش للناس ولا لنفسه ولا للتسجيل، ده بيقرأ لربنا. فسبحان الله العظيم الرسول ما صلى عليه قال لابن مسعود اقرأ، قال أو أقرأ عليك أنزل، قال إني أحب إيه أن أسمعه من غيري. أحيانا تحس أنك أنت تحب تسمع قرآن، والله بيحصل لي أنا أحيانا كده أن عايز أسمع، عايز أسمع، شغل شريط تسجيل واسمع قرآن، افتح إذاعة القرآن واسمع قرآن، بس لما تحب تسمع عايز اسمع بقى حد يفهمني، احس معاه بفرق بين دي ودي. سبحان الله العظيم. الشاهد هتيجي معانا معاني ان شاء الله بإذن الله تعالى. لابد من التدبر، وقد ينشغل الإنسان بالتعجب بكلمة واحدة. يعني الرجل اللي كان بيصلي بينا العشاء كان بيقرأ إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لما قالها كده اتفهمت، يعني هو بيقول غلظة هي طالعة منه غليظة، قسمت المعنى وبس وعدى، وكان ممكن تمشي في وسط الآيات وأنا ما اخدش بالي لأنها ماشية على نمط واحد كلها زي بعضها. حاجات زي كده كتير، لما تلاقي واحد بيقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، عدت وزيادة، لكن لما واحد يحسسك ان زيادة دي فيها زيادة وهو بيقراها امتى تحسها؟ بالتدبر بقى. لما انت للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هجيلك بالتدبر زي بقول كده. يعني هي كلمة غلظة وقفت في ركعتين تصلوا بربع ونص، وكلمة زيادة وقفت في ركعتين تصلوا باربع تربع، ممكن كلمة النهاردة وكلمة بكرة وكلمة بعده. ولو انت من يوم ما ربنا كلفك بالتدبر بتتدبر كل يوم كلمة، كان زمانك جمعت القرآن النهاردة. اللهم ارزقنا التدبر يا رب العالمين. لذلك الانسان يعني ما انزل القرآن الا للتدبر. انظر الى رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة كاملة، والليلة كان بيصلي فيها بخمس أجزاء، البقرة والنساء وآل عمران، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويركع زيه ويسجد زيه ليلة كاملة يقرأ آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. سبحان الملك، هي دي قضية العزيز الحكيم، هي اللي وقفت النبي ما تصلي عليه، ما قالوش وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لو إن تغفر لهم فإنك أنت عزيز لا يغالب حكيم يضع كل شيء في موضعه. واضح؟ الرسول صلى بها ليلة كاملة وهو واقف ويركع بها ويسجد بها، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده التدبر. هو التدبر. كان بعضهم يقول آية لا أفهمها أو لا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا، لا أعد لها ثوابا. حكي عن بعضهم أيضا أنه قال إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. بقي أحد السلف في سورة هود 6 أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها. سورة هود 4 أرباع، سورة هود. قال بعضهم لي في كل جمعة ختمة، وده اللي بقول لك عليه بقى، عشان واحد يقول لك الله ما فين الكلام اللي انت بتقوله بقى، ختمة في اليوم وختمة كل 3 أيام. لا لا، انا بقول ان في ختمة تجارية ماشية معاك بنحصل بها حسنات اللي هي الحرف بيه ب10، وختمة تعليمية بتعلم فيها فارش التفسير، تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير الطبري وتفسير السعدي وتفسير القاسمي وتفسير ابن عطية، فارش التفسير قدامي وقاعد أذاكر وأجمع وأكتب وتدبر. يبقى ماشي في 3 خطوط متوازية، دي وجنب دي جنب دي. في ختمة اللي هي 3 أجزاء كل يوم، 5 أجزاء كل يوم، 10 أجزاء كل يوم، دي ماشية. والتانية بتاعت التعليم كل يوم 5 آيات 10 آيات آية، والتالتة بتاعت التدبر كل يوم آية آيتين 5 آيات 10 آيات أتدبر، وكله يمشي جنب بعضه في وقت واحد. شفتوا ان اللي الملتزمين بنطالبهم بيه حاجة والدين عايز حاجة تانية؟ اللي احنا بنقول لهم اقرأ كل يوم جزئين، يقولك كتير، جزء كفاية. ولما نقول له جزء كل يوم يبقى نص جزء، ويفوت اسبوع ما يعملش حاجة. والدين عايز اكتر من كده. لو احنا عايزين نبقى عبيد الله حقا، التدبر، التدبر. قال بعضهم لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة. هي دي، نشتغل بالقرآن. اللهم ارزقنا الانشغال بالقرآن. الخامس، هو كان الاولاني ايه يا عم سيد؟ تعظيم الكلام، والتاني تعظيم المتكلم، والتالت حضور القلب، والرابع التدبر، الخامس التفهم. ان يستوضح، اللي هي بتاع التفسير دي بقى، التفهم دي بتاع التفسير غير التدبر. التفهم ان يستوضح من كل آية ما يليق بها. القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، وذكر افعاله، وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام، وذكر أحوال المكذبين لهم. يشتمل القرآن على عقائد ومعاملات وعبادات وقصص الأولين. مثلا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو والسميع البصير، أو قول الله عز وجل الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. دي ذكر صفات الله عز وجل. التفهم إن أنا أبدأ من القرآن وأعرف ربنا. وأنا طالبتكم بالكلام ده زمان، لما قلت كل واحد يجيب كشكول ويبدأ يفتح المصحف، ومن أول المصحف كده يبدأ كل آية فيها ذكر الله، اسم الله أو صفة من صفات الله يكتبها، أو يكتب المصحف نفسه والآيات اللي بتتكلم عن ربنا يكتبها بالأحمر، عشان لما يجي يموت ويسأل ولاده ما تعبدون من بعدي يقولوا إيه؟ نعبد إلهك. هذا أولادك يعرفوا إلهك. مين إلهك؟ الله. طب مين الله؟ ما يعرفوش. فأنت لما تبقى عندك أنت بقى ذكر أسماء الله وصفاته من القرآن، يا جماعة دي صفات ربنا اللي أنا بعبده لأولادك وزوجتك، وتجعلها كلمة باقية في عقبك. هو ده تدبر أسماء الله وصفاته. فحين تعرف ربك سبحانه وتعالى مفيش حاجة أعظم من كده. لما سئل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء غير القرآن؟ قال لا والله. ألا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما أوتيته في كتاب الله عز وجل. قال له الرسول ما ادناش حاجة مخصوص، ما قالهاش لحد، كلام ممكن للناس كلها، لكن الفهم ده بقى ده رزق. ربنا رزقني ان انا بفهم وناس تانية ما بتفهمش، اعمل ايه؟ قال كده علي نحت القوافي من معادنها وما علي اذ لم تفهم البقر. علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول الا فهما اوتيه، الا فهما اوتيه احدنا في آية من كتاب الله عز وجل. فهو ده التفهم للقرآن، ان احنا نفهم كلام ربنا، نفهم القرآن، القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، نبدأ نفهم يعني ايه الكلام ده، نفهم صفات ربنا، نفهم افعال ربنا سبحانه وتعالى، نفهم عظمة ربنا جل جلاله. ساعتها هيحصل ايه بقى؟ ان تزيد عظمة الله في القلب. وانا برضو ما هقول تاني ان الآفة العظمى في عصرنا بين اهل الاسلام الجهل بالمعبود. والله انا متأكد وواثق ان العصاة ما يعرفوش ربنا كويس. لو يعرف ربنا كويس ما يقدرش يعصاه. لما قالوا لسيدنا موسى أتتخذنا هزوا؟ قال ايه؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ليه؟ وأنا جاهل؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شهد إن الجهل بالله عز وجل نبع منين؟ إنك أنت قاعد تعلم ابنك إنجليزي وفرنساوي وحساب وعربي وما علمتوش القرآن، وعندك دول أهم من القرآن. إحنا عايزين يا جماعة إن فعلا نشعر أولادنا يقينا إن القرآن أهم من الدراسة، إن الدين أهم، الصلاة أهم، أهم من أي، أهم من الشهادة. لازم أولادنا يحسوا مننا كده عشان يبدأ فعلا يحصل عندهم إدراك لهذه القضية. إذا سمع أحوال المكذبين يحصل في قلبه استشعار الخوف من سطوة الله جل جلاله ونقمته. لاعتبار لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية. الكلام ليك، هل ترى لهم من بقية؟ ربنا يسألك هل ترى لهم من بقية؟ يبقى تحس كده كأنك شايف أعجاز نخل خاوية بعد سبع ليالي وثمانية أيام حسوما. ناس بيقولوا من أشد منا قوة؟ ربنا يدمرهم بهوى، شوية هوى، هوى. في قصة صاحب مؤمن ياسين ربنا قال ايه؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. دايما هتلاقي معانا ان شاء الله، نسأل الله عز وجل ان يعيننا ونستكمل، هتلاقي ان القرآن دي قضية الالتفات في القرآن، الالتفات من الحكاية عن الماضي الى مخاطبة الحاضر. يا حسرة على العباد. كلام ليك، هو ده التفهم. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة. نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.